أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. ثم بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا اللقاء المتجدد مع السلسلة التي بدأناها منذ يعني فترة طويلة، والحلقة 54 من قصة التاريخ ومن نحن التاريخ. وقلت أنني أريد إن شاء الله رب العالمين أن أقدم وعيا تاريخيا، وأن أتتبع الأحداث، وأن أصل إلى حاسة الوعي التاريخية، لأنه طبعا الحاضر هو ابن شرعي للماضي، والأمة التي لا تعرف تاريخها هي أمة ستضل حتما. ونحن لازلنا مع قصة موسى عليه السلام، وقد شارفنا على الانتهاء من هذه القصة والانتقال إلى قصة نبي آخر. لكن معنا الليلة إن شاء الله رب العالمين قصة من القصص الذي وقع في عهد موسى عليه السلام، وكانت هذه القصة قد وقعت له مع بني إسرائيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي رواية لهذا الحديث قال فقد كانت فيهم الأعاجيب. وحقيقة الأعاجيب كثيرة في قصة موسى عليه السلام وفي حياة بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هؤلاء صنف عجيب من الناس، لا يريدون طاعة الله سبحانه وتعالى، تراهم مستمسكين بالحياة، يريد أحدهم ويود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، يرى لنفسه فضلا على العالم كله، ويرى مظلومية لنفسه ليست إلا له وحده، ويرى نفسه هو الذي يجب أن يكون متربعا على عرش هذه الدنيا، ويرى أن السماوات والأرض ما خلقهم الله سبحانه وتعالى إلا له. وحتى ربنا عز وجل اللي هو إلهيم أو يهوى الذي يعبدونه، يعني جسدوه سبحانه وتعالى، بل ارتدوا وكفروا به عز وجل. ولن تجد عدوا لله إلا واليهود يناصرونه، ولن تجد عدوا لله إلا واليهود يؤذونه أزا، وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، على الرغم من أنه المفترض أن يكون هؤلاء هم أقرب الناس إلينا، بدلالة أنهم كانوا أصحاب كتاب، وهذا الكتاب اللي هو التوراة ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل كعب الأحبار عبدي المتوكل ليس بصخاب في الأسواق، هكذا قال. تمام. وطبعا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى أكد هذا ساعة قال الحق تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. في سورة الأنعام الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم، أكذا أخبر رب العزة سبحانه وتعالى. بالأمس كنا نتحدث عن قصة بقرة بني إسرائيل، ورأينا القوم هم يراوغون وهم يحاولون الاحتيال على سيدنا موسى عليه السلام، حتى وصل الأمر بهم إلى السؤال عن ماهية هذه البقرة، ثم سؤال آخر عن لون هذه البقرة، ثم سؤال ثالث عن ماهية هذه البقرة ويعني التوضيح فيها، فشقوا على أنفسهم وشددوا على أنفسهم، فشدد الله تبارك وتعالى عليهم. تستطيع أن تستخرج صفات بني إسرائيل أو صفات اليهود عموما، الصفة الأولى أنهم يحاولون إخفاء الحقائق دائما، وهم الذين ارتكبوا الجريمة، بدليل أن الذي ارتكب الجريمة وقتل عمه هو الذي وقف ينوح، وقف يلطم خديه، ووقف ينادي من الذي قتل عمي، رغم أنه هو القاتل، بل كل واحد منهم تدافع تهمة القتل، لأنه من المؤكد أن هناك من كان يعلم أن ثمة شيء ما بين هذا الشاب وبين عمه. الأمر الآخر أنهم يسيئون الأدب مع الله سبحانه وتعالى، يعني في عهد سيدنا موسى عليه السلام ماذا قالوا؟ قالوا يعني ادع لنا ربك، فاذهب أنت وربك، هكذا ربك ربك أنت. بعد سيدنا موسى عليه السلام ما قضى وبدأت العهود تطول عليهم، بدأوا يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، بدأوا يقولون يد الله مغلولة، وربنا سبحانه وتعالى سمع قولهم هذا كما جاء في القرآن الكريم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء إلى آخر هذه الآيات. وهم الذين تبجحوا مع الله سبحانه وتعالى في أسفار العهد القديم، يعني سفر التكوين المفترض إن هو سفر يقربهم من الله عز وجل، وسفر من المفترض أن الله أنزله عليه، لكن طبعا الأحبار والرهبان والكوهن الهاروني كان يبدل، لأن التوراة كانت دائما عند الكوهن الهاروني أو الكاهن الهاروني. فالكوهن الهاروني هذا كان يتلاعب في التوراة، لأن ربنا سبحانه وتعالى استحفظ الأحبار على هذه التوراة. فلك أن تتخيل أن ربا يخلق الإنسان ويندم عليه، وأن ربا يشعر بالملل فينزل يلعب مع الحوت 7 ساعات كل يوم، وأن هذا الرب هو نفسه الذي عنده البداء، يعني يخلق ثم بعد ذلك يندم على الخلقة، ثم بعد ذلك يتبين له أن لو كان قد فعل يعني أفضل من الذي يعني قد فعل. كل هذه الأشياء عند هؤلاء. كذلك الأنبياء، ما رأينا كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله: ما رأينا أمة تؤمن بالأنبياء ثم تتهمون بهذه الاتهامات. فما كان النبي عندهم نبيا حتى يزني، حتى يشرب الخمر، حتى يفعل به، حتى يجعل الأصنام تعبد من دون الله في بيته، كما ادعوا على سليمان عليه السلام لما تزوج الجرادة اللي هي بنت ملك الهيث، بنت ملك الجزائر البعيدة في البحور البعيدة، وجاء لها بصنم. كل هذه الأشياء أشياء يتفرد بها اليهود وهم الذين نشروها. ولذلك إذا رفعت حجرا فوجدت تحته حية فاعلم أن اليهود هم من وضعوه، وإذا رأيت عقربا يمشي فاعلم أن هذا العقرب إنما يسير بدماء اليهود، وإذا رأيت فسادا في هذا العالم فاعلم أن الأولية فيه لليهود دائما وأبدا. الأولية لليهود، الأولية في إنتان اللحم، الأولية في أن المرأة تصنع أدوات التجميل والزينة والخداع، هذه لليهود. كل هذه الأوليات إنما هي لمن؟ إنما هي لليهود. الأمر الثالث أنهم لا يحترمون الأنبياء كما قلنا، ثم يتباطؤون ويتلكؤون في تنفيذ أوامر الله عز وجل، ولا يفعلون الأمر إلا وهم مضطرون. يعني رأيناهم لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم: خذوا ما أتيناكم بقوة، تمام، خذوا ما أتيناكم بقوة، فإيه اللي حصل في النهاية؟ اللي حصل في النهاية أنهم رفضوا هذا، فأمر الله الملائكة فرفع الجبل الطور، فسجدوا في النهاية واضطروا إلى قبول هذا الأمر. بل إنه الجدلية دائما عند هؤلاء القوم. يعني ربنا سبحانه وتعالى عرض عليهم يوم الجمعة، خلاص، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن. قال كثير من أهل العلم أن هؤلاء هم أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، عرضت عليهم الجمعة فاختار اليهود يوم السبت واختار النصارى يوم الأحد. يوم الجمعة كان بالنسبة لهم كما هو بالنسبة لنا يوم ممكن تشتغل فيه، تعمل فيه وتتعبد فيه لله، لكن قالوا السبت ولا نفعل شيئا إلا العبادة، ثم ندموا على ذلك فيما بعد، لأن هذه طبيعة الجدلية لبني إسرائيل وطبيعة عدم قبول أمر الله سبحانه وتعالى. ثم إن قلوبهم الصخر أرق منها، والصخر يعني أشد لينا منها كما أخبر الحق سبحانه وتعالى. وقلنا بعد ذلك إنه هذه الطبيعة اليهودية تكون في التفاوض حتى السياسي، سوف تراهم بهذه الكيفية. ماشي؟ طيب الآن إخواني وأخواتي، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كده، تمام، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اللي ما عملتش لايك بعد إذن حضراتكم تعمل لايك، والناس كمان من فضلكم يعني اللي هي ممكن تشارك فياريت، الناس اللي ممكن تشارك البث بعد إذن حضراتكم، تمام، الناس تشارك البث بعد إذن حضراتكم كده عشان نكمل الكلام. يعني بعد إذنك يا أستاذ نجات ما ترديش يا أستاذ إمامي، نحن يعني المشرفون عندنا ما علمنا عنهم إلا خيرا، فيا ريت حضرتك بس ايه ما تاخدنيش بعيد عن الموضوع، انا بكون مركز مع الموضوع حبتين، فممكن بس احنا بعد ما نخلص نتفاهم ان شاء الله في هذا الامر، تمام؟ وغالبا على فكرة انا اللي بحضر يعني، ماشي؟ انا غالبا انا اللي بحضر معظم الايه، معظم الذين يعني قبلت البشرى، معظم الذين يحضرون انا بنفسي انا الذي احضرهم، تمام؟ طيب نرجع الى المسألة. خلاص يا استاذ نجاة الله يبارك فيك، والاخ سكت خلاص وقال ابشر واحنا قبلنا البشرى، حضرتك خلاص يعني ما ترديش عليك، يا ريت تمسح التعليق بعد ذلك، يا ريت حضرتك تمسح التعليق بعد ذلك. صلى على رسول الله كده يا اخوانا، صلى على رسول الله، واللي ما عملش لايك بعد اذن حضراتكم يعمل لايك، ماشي؟ اللي ما عملش اللايك بعد اذن حضراتكم يعمل ايه؟ يعمل لايك بعد اذن حضراتكم، ماشي؟ خلاص اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد اذن حضراتكم، خلاص. طيب نعود تارة اخرى الى قصة موسى عليه السلام. الان سوف يذهب موسى عليه السلام ببني اسرائيل الى اتجاه اخر. الان ربنا سبحانه وتعالى انزل التوراة على بني اسرائيل، وسيدنا موسى عليه السلام ذهب الى ربه عز وجل على جبل الطور، فتلقى منه التربية التي تؤهله بعد ذلك لقيادة بني اسرائيل، لانه طبعا سيدنا موسى عليه السلام كان مشغولا في الفترة السابقة بمواجهة فرعون، وكانت التربية تربية سرية. طيب في النهاية ما الذي حدث وما الذي جرى؟ في النهاية أصبح بنو إسرائيل الآن في وضع يؤهلهم لكي يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، وهم قد رأوا أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك عدوهم، فأمرهم الله تبارك وتعالى بالأمر. فماذا قال رب العزة في سورة المائدة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ثم قال الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا مجمل الآية. مجمل الآية تتحدث إن سيدنا موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة، سوف نرى هذه الأرض بعد قليل ما هي، ولكن القوم رفضوا في البداية وقعدوا وتلكأوا كالعادة لأنهم لا يريدون تنفيذ أمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك بنو إسرائيل موسى عليه السلام ذكرهم بنعمة الله ثم أطمعهم في دخول هذه الأرض، ووقف رجلان ممن أنعم الله عليهما بأنهما كانا شجاعين قويين وأنهما كانا مقدامين، فنصح القوم ولكن القوم لم يرعوا ولم يبالوا بأمر الله عز وجل، وانتهوا في النهاية إلى ماذا؟ إلى أنهم قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وتعللوا بوجود قوم جبارين. هذه صفة الجبن اللي هي الصفة الموجودة في بني إسرائيل دائما، عيش ندل تموت مستور، عيش جبان تموت مستور. فكانت العقوبة من الله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليهم التيهة 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض، وسنرى الأمر الآن بالإيه؟ بالتفصيل. بيت المقدس أو فلسطين هي دائما وأبدا للموحدين وللمؤمنين، وهي الأرض التي تتعرض دائما وأبدا لعملية الإيه؟ لعملية الاحتلال من قبل الكفار، ثم يأتي الله عز وجل بغرس غرسه يستخدمه لهذا الدين فيأمرهم سبحانه وتعالى بإخراج القوم الكفار. سيدنا موسى عليه السلام لما عبر وذهب إلى سيناء، ما بين سيناء وفلسطين الأمور يعني واحدة، يعني حتى إن غزة نفسها هتلاقي الجزء اللي هو موجود دلوقتي في حدود سايكس بيكو ديت خلاص، اللي هي كان المفترض أن تنتهي في 2016، تمام؟ هذه المنطقة هتجد إنه بتتداخل فيها العوائل الفلسطينية والعوائل المصرية، وتكاد لا تفرق بين هذا وبين إيه وبين ذاك، تمام؟ فهذه المنطقة التي يسير موسى عليه السلام نحوها كانت منطقة قريبة من بعضها البعض. الذين كانوا يحتلون بيت المقدس آنذاك كانوا قوما من الحثيين وأيضا كانوا قوما من الكنعانيين أو الفلسطينيين في ذلك التوقيت، ولم يكونوا على ملة الإيه؟ على ملة التوحيد. وكان مشهورا عنهم أنهم أصحاب بأس وأنهم أولو قوة في القتال. فسيدنا موسى عليه السلام كيف بدأ الحديث مع بني إسرائيل؟ بدأ الحديث بتذكيرهم بنعمة الله عز وجل، فقال لهم سيدنا موسى عليه السلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هنا سيدنا موسى عليه السلام بدأ يذكر القوم أولا بنعمة الله عز وجل عليهم، وده ضروري جدا. ضروري لماذا؟ لأن العبد في أحوال كثيرة يحتاج أن يتذكر إحسان الله إليه حتى يستحي من الله عز وجل، فإذا استحي من الله عز وجل يقوم بعد ذلك ليؤدي أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو كان المرجو والمطلوب من سيدنا موسى عليه السلام، الذي كان يتمتع بحكمة عالية عليه السلام في مسألة الإيه؟ في مسألة الدعوة. فقال لهم اذكروا نعمة الله عليكم. طب نعمة ربنا عز وجل على بني إسرائيل كانت كيف؟ النعمة الأولى أن الله عز وجل جعل فيهم أنبياء، وكون أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيكم الأنبياء هذا كله يعني أن ربنا سبحانه وتعالى فضلكم على الناس. يعني ربنا عز وجل لما أراد أن يتم النعمة على المسلمين ماذا قال؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن من باب النعمة أن ربنا سبحانه وتعالى يتم علينا هذا الدين ويكمل لنا شريعته، وأن ربنا سبحانه وتعالى أيضا يا أخواني وأخواتي يعطينا هذا التشريع حتى لا نكون كالماشية ولا نكون كالأنعام ولا نكون عبيدا للدنيا. أن ربنا سبحانه وتعالى يختارك ويمن عليك بالإسلام هذا شيء جميل. قيل لأعراضي: ألا تحسن الدعاء؟ قال: بلى. قالوا: فادعوا. فدعا فقال: اللهم إنك مننت علينا بالإسلام دون سابقة إحسان منا، فمن علينا بالجنة بغير حساب. فإذا إن كل من ربنا سبحانه وتعالى يختارك لهذا الدين هذا أمر كبير وهذا أمر عظيم، وهذا أمر يجب أن تفهم أنه أمر إيه؟ أنه أمر إن ربنا سبحانه وتعالى يحبك، خلاص إن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يحبك حبا شديدا. وهذه القصة يعني حتى كان سيدنا مالك بن دينار عليه رحمة الله ماذا يقول؟ كان يقول عليه رحمة الله: يا قوم إن الله يحبكم حبا، آه لو تعلمون كم يحبكم الله. فهذه المسألة يجب أنك أنت تفهمها، تفهم أن ربنا سبحانه وتعالى يحبك حبا شديدا، ولذلك قال: يحبهم ويحبونه. والعجب ليس في قوله يحبهم أو يحبونه، لكن العجب من قوله إيه؟ يعني يحبهم، يعني ماذا قدمت أنت حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا كون إن في أنبياء، كون إن في تشريع، كون إن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينقذك من النار، خلاص وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم إيه؟ منها. ثم قال: وجعلكم ملوكا. طيب الملك هنا المقصود به إيه؟ بعض المفسرين قالوا أن الملك المقصود به أن كل واحد منهم كانت له دار وكانت له أيضا إيه؟ وكان له خادم، وهذا هو الملك. بعض المفسرين قال هذا الكلام، والبعض الآخر قال إنه الملك على ضربين، يعني على نوعين: التملك أولا أنك أنت تملك أشياء، فربنا سبحانه وتعالى نجاهم من بأس فرعون ثم ملكهم سبحانه وتعالى الدور وملكهم سبحانه وتعالى الأماكن التي كانوا فيها. أما النوع الثاني من الملك أو الضرب الآخر من الملك وهو القوة، القوة بقى اللي بتخلي الرجل يحكم، تمام؟ فإذا تكون الأمور بهذه الكيفية. فربنا سبحانه وتعالى قال: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. الحافظ ابن كثير في هذا يقول إنه هذا الكلام كان في وقت بني إسرائيل، إن ربنا سبحانه وتعالى فضلهم على عالم إيه؟ على عالم زمانهم. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك نعمة الإيمان ويعطيك نعمة الإسلام وتتخلى عنها، لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ده جزء كده لابد أن تحفظه، خلاص.
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. مفيش، ربنا سبحانه وتعالى غني عنا وعن عباداتنا، وسبحانه وتعالى غني عن كل شيء، لكن هو يبادرك بالمنة ويبادرك بالعطاء بدون سابقة إحسان منك. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى يبتليك، لأنه سبحانه وتعالى إيه؟ يريد أن يعني يفتنك، لأن الحق كما قلنا منصور لكنه ممتحن. ما هو الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكرت لكم ما كانوا يعودون في كل مرة بأكاليل الغار، لكن في مرة عاد الصحابة إلى المدينة وقد قتلت أو قتل زهرة شباب المدينة زي ما حصل في أحد، ماشي، وهزم المسلمون، اشتد الكرب على المسلمين في بعض المعارك الأخرى. فالمسألة كلها أن ربنا سبحانه وتعالى يفتن، والمؤمن مفتن تواب كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. ثم نادى موسى عليه السلام فقال إيه؟ قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا إيه؟ فتنقلبوا خاسرين. طيب، بمقتضى هذه النعمة الله يأمركم أن تطيعوا. شوف فرعون هذا الكافر فهم أمره، طالما هو اللي له الملك فله الطاعة، طالما أن له الملك فله الطاعة. هو مش قال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، خلاص يبقى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فالذي يقول بتوحيد الربوبية عليه أن يقول بتوحيد الألوهية، وأن كل عبادة يتوجه بها إلى الله عز وجل. واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، ما لا يسألهم على إيه؟ قال قتادة رحمه الله يسألهم هل بعثناهم إلا بالتوحيد والإخلاص. فالمفترض أن التوحيد والإخلاص يقتضي كده أنك أنت في النهاية تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى يقربهم إلى نفسه يقول يا قوم يا قوم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. الأرض المقدسة اللي هي فلسطين، اللي هي جزء من الشام، اللي هي الأرض التي أراد الله عز وجل للقوم أن يحرروها وأن يكون شرف تحريرها على أيديهم ليسكنوها. وشوف هو بيقول الأرض المقدسة، يعني الأرض التي قدسها الله عز وجل، الأرض لا تقدس أحدا قل ذلك، لكن هناك بعض الأراضي فضلها الله على إيه؟ على أرض أخرى، كما فضل مكة والمدينة. وفي خلاف ما بين أهل العلم هل مكة أفضل ولا المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، في خلاف ما بين أهل العلم في هذه المسألة، تمام، كما فضل الأيام على بعضها، كما فضل الرسل بعضهم على بعض، كما فضل سبحانه وتعالى كما فضل سبحانه وتعالى أيضا بعض الأشخاص على بعض، كما فضل الصحابة أو جيل الصحابة بالكامل على بقية أجيال الأمة وعلى أصحاب الأنبياء جميعا، تمام. فهنا المقصود بها فلسطين والمقصود بها بيت المقدس. قال يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هي مكتوبة لكم، ونتوقف مع كلمة كتب لكم الآن، لكن حتة أنها الأرض المقدسة. الأرض المقدسة معروف أنه منطقة الشام هذه ومنطقة فلسطين ومنطقة سوريا ما مدح مكان في الأرض قدر ما مدح هذا المكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لأهل الشام، وطوبى هذه فعلى من الخير كما قال الإمام البخاري في تفسيرها، يعني أعلى الخير. طوبى لأهل الشام تظللهم الملائكة بأجنحته، هذه واحد. اثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذ احتمل عمود الإيمان من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به، قال فأتبعته بصري، قال فرأيته في الشام. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المنصورة المؤيدة هذه الطائفة ملها في أكناف بيت المقدس. ثلاثة، أربعة، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في حديث عبد الله بن حوالة الأزدي قال ستصيرون أجنادا في الشام وباليمن وبالعراق. فقال عبد الله بن حوالة الأزدي يا رسول الله يا رسول الله خير لي، قال عليك بالشام بس. قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. ثم 10,000 عين رأت النبي صلى الله عليه وسلم سكنت بالشام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الذي حسنه بعض الرواة قال الخير 10 أعشار، فتسعة أعشاره بالشام وعشره بالأرض كلها. ثم بعد ذلك قال والشر عشرة أعشار، فعشره بالشام وتسعة أعشاره بالدنيا أو في العالم كله أو في الأرض كلها. إذن هناك أحاديث تقول هذا الكلام، ولذلك الإمام العز بن عبد السلام عليه رحمة الله له رسالة اسمها ترغيب أهل الشام في سكن الشام، ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام. وهناك أيضا رسالة لابن قدامة المقدسي في فضل الشام وفضائل بيت المقدس أيضا لابن قدامة المقدسي، وده واحد من الذين ربوا في المدارس الحنبلية والشافعية، وواحد ممن رباهم عبد القادر الجيلاني، وكانوا سندا بعد ذلك لصلاح الدين الأيوبي وللذين فتحوا بيت المقدس. إذن هي أرض مقدسة. قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، تمام، لنريه من إيه؟ من آياتنا إنه السميع البصير. بارك وبارك حوله، بارك حولها بأن الملائكة تضللهم، بأن قبور الأنبياء هناك، بالخيرات كلها، كل هذه الأمور. فهو قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، طيب، التي كتب الله لكم. اليهود بعضهم يحتج على المسلمين بهذه الآية فيقول أن ربكم قد قال في كتابكم التي كتب الله لكم، وربنا لما بيكتب لا أحد ينفر. هذه الكتابة ليست كتابة أبدية، إنما هي كتابة مشروطة. كتابة مشروطة إزاي؟ الأرض المقدسة تكتب لكم إن أنتم آمنتم. طب بدليل إيه؟ لما سيدنا إبراهيم عليه السلام قال إيه؟ قال ومن ذريتي، قال الحق تبارك وتعالى إيه؟ لا ينال عهدي، قال إيه؟ خلاص، يبقى الظالم لا ينال عهد الله سبحانه وتعالى. فإذا هي مسألة مشروطة وليست مسألة إيه؟ وليست مسألة أبدية، إن هذه الأرض لكم. وإلا لماذا قال الله تبارك وتعالى لما قال عز وجل في كتابه العزيز خلاص كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فإذا الكتابة هنا ليست كتابة إيه؟ ليست كتابة أبدية. وربنا سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، مش عبادي الصهاينة ولا عبادي الماسون ولا عبادي الذين يبدلون ويحرفون ولا عبادي الذين رايحين يعملوا الديانة الإبراهيمية، لا، إنما عبادي الصالحون، بس هؤلاء هم الصالحون الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم هذه الإيه؟ هذه الأرض. أما أنتم فقال الله تبارك وتعالى في حقكم في سورة الأعراف، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ تأذن ربكم ليبعثن، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقطعناهم في الأرض أمما. فده مصيركم، أنكم ستقطعون في الأرض أمما، ومصيركم أن ربنا سبحانه وتعالى سيسلط عليكم كلما دخلتم أرضا من الأراضي ما يسومكم سوء العذاب. ودي حقيقة تاريخية. شوف باختنصر نبوخذنصر عمل فيكم إيه، شوف بعد كده ماذا فعل فيكم الرومان، بعد ذلك ماذا فعل فيكم يعني الجماعة اللي هم الإسبان، ماذا فعل فيكم بعد ذلك الغرب، والآن الحمد لله ربنا سلط عليكم أهل فلسطين، فلا يعني يرقأ لهم إيه؟ فلا يرقأ لهم جفن ولا يغمض لهم جفن ولا ترقأ لهم عين، وحيفضلوا في هذا العذاب الأليم. وعلى فكرة ده تصريح من بن غوريون نفسه، قال أنه منذ اليوم الذي دخل فيه اليهود إلى فلسطين لم نستطع أن نستريح يوما من الأيام، ومش هتستريح لحد ما ربنا هيخرجك من هذه الأرض ولحد ما تأتي الإيه؟ ما تأتي الملحمة. ماذا قال لهم موسى عليه السلام؟ قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. ليه؟ فتنقلبوا خاسرين. لما ربنا ينعم عليك بالفرج ولما ربنا ينعم عليك بالتمكين لا ترتد على أدبارك، لا تنقلب، لا تعد سيرتك الأولى. وأدل دليل الذي حصل مع الدولة العباسية وحصل بعد ذلك مع المسلمين في الأندلس. المسلمون في الأندلس لما كان فيهم طارق بن زياد، طريف بن مالك، موسى بن نصير، لما كان فيهم الحاجب المنصور، لما كان فيهم يعني عبد الرحمن الداخل، لما كان فيهم هؤلاء القوم ثبتوا على أرض الأندلس، والأندلس كانت منارة. لكن لما جاء عصر أمراء الطوائف الذين يعني كما قال عنهم ابن حزم وكان معاصرا لهم قال لو علموا أن التنصر وعبادة الصليب ستحفظ لهم دينهم لتنصر. فلما يحدث هذا حتخرج من الأندلس. لما كنت في البداية يعني طارق بن زياد دخل الأندلس وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب هو والصحابة على أرض الأندلس فقام وبشر المسلمين. لما تكون أنت تقاتل هؤلاء وتنشر الإسلام اضمن أنك باقي في هذه الأرض، لكن لما تعمل الموشحات والشاعر اللي هو ابن خزمان يقف فيتندر بأنه يعني والعياذ بالله بيعمل للغلمان الفاحشة، وناس تانية تولي اليهود زي ابن النغرية اليهودي، واللي عايز يشوف بقى أبو إسحاق الألبيري في التائية بتاعته ألا قل أو النونية بتاعته ألا قل صنهاجة أجمعين بدور الندى وأسد العرين لقد زل صاحبكم زلة، لحد آخر هذه القصيدة لما عين ابن النغرية اليهودي ده وزيرا كبيرا، وابن حزم نفسه رد عليه فانت خرجت من الأرض وارتد يعني لأنك أنت الذي قمت بعملية الردة، بس مش ردة عن الإسلام، لا ردة عن تعاليم الإسلام نفسه. وكذلك نحن لما كنا مستمسكين بالإسلام كان الكل يخاف وكان الكل يهاب، لأن هيبتك أنت كمسلم خلاص، لأن هيبتك أنت كمسلم مستمدة من كتابك ومستمدة من إسلامك، أما ما دون ذلك فأنت خاسر. فعشان كده سيدنا موسى عليه السلام ماذا يقول؟ يقول يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم، يعني ما تكونوش جبناء، لا ترتدوا على أدباركم وتعيشون في الثوب الذي كنتم تعيشون فيه أيام فرعون، لا كونوا أقوياء، اخلعوا عنكم ثياب الجبن، اخلعوا عنكم ثياب المعصية. لكن الطبيعة الجدلية بقى هو قال لهم فتنقلبوا خاسرين. فماذا كان رد القوم؟ قالوا يا موسى ما فيش يا نبي الله، ما فيش يا رسول الله، ما فيش أي تأدب مع سيدنا يا موسى كده بدون أي أدب وبدون أي حياء مع نبي الله وكليم الله. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. كده بقى دخلنا في الإيه؟ دخلنا في مسألة الإيه؟ المحاججة والمجادلة والمخاصمة والمراوغة وقلة الأدب. والله هم قوم بهت وقوم يعني الخبث فيهم إلى يعني أعلى درجة أو أحط درجة. فتعللوا هذه المرة. طب المرة اللي فاتت في البقرة قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. طب المرة دي هذه المرة تعللوا بقوة الذين احتلون فلسطين، وهي الحرب، هي الحرب طبعها كده، الحرب طبعها إن في واحد قوي واحد ضعيف، فأنت لا تقاتل الناس لا بعدد ولا بعدة ولا بعتاد أكثر مما تقاتلهم بالعقيد بس. يعني أنتوا فاكرين في غزوة مؤتة لما الصحابة رأوا إن عددهم 3000 والجماعة الروم عددهم في ذلك التوقيت كانوا كم؟ كان لا يقل عن 200,000 واحد مع نصارى العرب، فأرادوا أن يعودوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبوا المدد منه عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. فماذا حدث؟ وقف عبد الله بن راح قال أيها الناس إن الذي تفرون منه للذي خرجتم تطلبون، وإننا لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، قوموا فقاتلوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. بس خلاص خلص الكلام. إنما هذا اليهودي جبان لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. والله يا أخواني لو إن حاكم مسلم واحد فقط قام فدخل عليهم الباب فإنا والله غالبون، والله غالبون. اليهودي تهجمه يفر كالفأر في الجح. انت في 10 رمضان 1393 اللي هو 6 اكتوبر 1973 في هذا اليوم أنت هاجمت اليهود، لم يستطع أحد منهم أن يقف أمامك، ما يقدرش. كذلك اليهودي بيبقى مدجج بالأسلحة، والأسلحة من كل مكان تأتيه، لكن لما تيجي أنت بعد كده بس ترفع السلاح عليه شوف ماذا يفعل، يخاف، يجري، يفر، لأن هذه طبيعته. طبعا الحمد لله الجماعة اللي هم كتبوا التوراة حبوا أن هم يعني يقوموا بمحو الخزي عن أنفسهم وعن أجدادهم، فعملوا حاجة عجيبة، حاجة غريبة، قاموا بوصف الذين كانوا يعيشون في فلسطين وقتها بأن هم كانوا عمالقة. هم ممكن يكون اسمهم العماليق، بس العماليق بقى مش اللي هم إيه، مش اللي هم يعني أجسادهم لا، العماليق نسبة إلى رجل اسمه عمليق، تمام، من العرب، تمام. ولو حتى عمالقة، رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا في السماء، فلا زال الخلق يتناقص، يتناقص لحد النبي عليه الصلاة والسلام كده، فإحنا زيهم. وبنو إسرائيل مش بعيد عننا، يعني إحنا وبنو إسرائيل لسنا في اختلاف كبير، ممكن كانت أعمارهم تطول، أجسادهم ممكن في ذلك التوقيت تكون يعني أكبر شوية من أجسادنا، بس مش بالطريقة اللي هي يكون فيه عملاق. فقالوا أن بني إسرائيل بعث منهم البعض موسى عليه السلام حتى يفاوضوا القوم. بل الكلام اللي أقوله ده غلط، أنا أقوله حتى تعلم الصحيح من الإيه، من السقيم، أو تعلم الصواب من الخطأ. فذهب هؤلاء، فالقوم كانت أجسادهم كبيرة، تمام، وجاءوا بعنقود عنب. بنو إسرائيل أخذوا حبة واحدة قيل حملها 10 رجال، تمام. طبعا ده هذيان وخرافات، ولا يمكن أن تتفق مع ما يؤمن به المسلم ومع الحقيقة، ما فيش كلام من ده خالص. الحبة عنب واحدة لا يحملها 10 رجال، لا، هم حبهم إن هم يمحوا العار والفضيحة التي لاحقت بهم. ولو تفتكر كده قلت لك في قصة سيدنا نوح عليه السلام إنه بعض الإسرائيليات كان فيها إنه الرجل اللي هو عوج ابن عنق أو ابن عناق، وأنه كان لامرأة زنت في عهد آدم عليه السلام، وأنه كان عملاقا كبيرا. فالعملاق بقى الكبير ده العاش من عهد نوح إلى عهد سيدنا موسى عليه السلام، وكان يعيش مع هؤلاء العمالقة، وكان هو الذي يتصدى لأي هجوم. وقال لك إن الرجل ده كان إذا أراد أن يأكل مد يده فجاء بسمكة من قاع البحر، ثم ذهب إلى عين الشمس أو إلى الشمس فشوى هذه السمكة. بتشوف فيلم كرتون حقيقة، أنت بتشوف فيلم كرتون فعليا، أو بتشوف قصة من قصص كليلة ودمنة، أو بتشوف قصة من قصص ألف ليلة وليلة، اللي بتتفرج بقى على ميمون واخته زتونة، واخد بالك، وبتتفرج على رمش العين وحرنكش ولندش والحاجات اللي هي العجيبة الغريبة التي لا تصح. هذه الأمور من وضع زنادقة أهل الكتاب. بنو إسرائيل كانوا جبناء، فتعللوا بماذا؟ تعللوا فقط بأن هؤلاء القوم كانوا جبارين. طب ما أنت هتقاتل غصب عنك فيما بعد، لأن الجهاد آتي. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل أنه ما تركت أمة الجهاد إلا وأذلها الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعل رزقي تحت سيف، وقال صلى الله عليه وسلم أنه عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، حديث ابن عمر عند الإمام أحمد وعند أبي داود مختصرا ومطولا، قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ذلا، وجاي نكرة. الذل ده بقى فيه إن اليهود تسلطوا عليه، إن الأمريكان يأخذوا من ثرواتك، إن الإيرانيين الشيعة السبائية أنجس أهل الأرض يتحكمون فيك، إن بعد كده يجي الهنود اللي بيعبدوا البقر ويغتسلون برواث البقر يتسلطوا على المسلمين في كشمير، إن يجي الصين اللي بيأكل الفئران والأبراص وكل ما دبت فيه الروح وكل ما كان فيه رمق ويفعل بالمسلمين ما يفعله الآن، ولا يتكلم مسلم واحد على وجه الأرض ممن أنيط بهم مسؤولية حماية الإسلام والمسلمين. ويسكت. ذل أن تكون ثرواتك في يد غيرك، إن أمريكا تتحكم فيك فتلقي بأطنان القمح في المحيط ولا تعطيه لك حتى لا تشبع، إن الأرجنتين اللي عندها جبال الجبن والذب تيجي وتأخذ كل ما زاد عن حاجتها ثم تلقيه في المحيط للحيتان والأسماك المتوحشة ومثلث برمودا اللي بيكون فيه المناطق اللي بيرموا فيها الأكل علشان لا يشبع مسلم على وجه الأرض. ليه كل ده؟ لأنك تركت الجهاد. ده ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، إنه يفضل يرهبك كده على طول يخاف منك، لكن أنت في حالة الغثائية، حالة غثائية فعلا، غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور منكم من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا بقى، لكن حب الدنيا لن يزيدك إلا مذلة، حب الدنيا لن يزيدك إلا هزيم، حب الدنيا لن يزيدك إلا إيه؟ إلا فقرا. الصحابة طلقوا الدنيا فكانت تهرع وراءهم، إنما اللي هيحب الدنيا ستذله الدنيا، كما كان يقول الصالحون من هذه الأمة إن الدنيا خبيثة لئيمة تدعو أحبتها ثم يسيرون وراءها ولا تعطيهم شيئا فيلهثون ثم بعد ذلك تنقطع أنفاسهم فيموتون. هي دي حقيقة الدنيا، ولابد تفهم كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنما الموعد في الآخرة، الموعد عند الله سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض. الحمد لله على كل حال، فضل ونعمة من الله عز وجل إن ربنا يصرفك عن الدنيا، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل دائما وأبدا وجهتك إلى الآخرة. يا رب اجعلنا كذلك. فعندئذ سيدنا موسى عليه السلام لما قال هذا وردوا عليه وقالوا إن فيها قوما جبارين، وطبعا عبروا عن جبنهم لأن الجبان لا يصنع التاريخ، الجبناء لا يصنعون التاريخ بحال من الإيه؟ بحال من الأحوال. قال رجلان من الذين يخافون، يعني يخافون الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما بأنهما كان شجاعين قويين مقدامين، ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم إيه؟ فإنكم غالبون. يعني مجرد بس إنك ستدخل إلى إيه؟ ستدخل إلى هذا المكان ربنا حينصرك، تمام؟ حيكون في قتال آه، بس ربنا حينصرك في النهاية. يعني المؤمنان راعهما جهل قومهما، هذا الجهل الذي لا تنقطع له رأس ولا ينبتر له عدو، العناد هو هو في كل مرة، وكل مرة يحاول اليهودي أن يتحجج بشيء مثل هذا لا يستحق إلا صفعة على قفاه حتى يستفيق، لكن ده تسكع في كل مرة في تنفيذ أمر الله عز وجل. يا أخي ده هي الأرض المقدسة لك، لكن هو خايف يموت لأنه بيحب الحياة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن إيه؟ أي يعمر. وذلك حتى في سورة الجمعة ربنا سبحانه وتعالى تحداهم فقال إيه؟ فقال سبحانه وتعالى لهم تمنوا الموت إن كنتم إيه؟ صادقين، ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديه، والله عليم بالإيه؟ عليم بالظالمين. لكن هم اختاروا الارتداد على الأدبار، فإيه؟ فجم بقى في المرة الثانية فماذا قالوا؟ قالوا يا موسى، موسى بدون برضو نبي الله وبدون رسول الله وبدون أي شيء، يعني أنتوا كان معاكم المبادرة وربنا أعطاها لكم، والمبادرة هنا اللي هي الحرب بقى الهجومية، إن كنتوا إذا ذهبتم فقاتلتم خلاص أنتم منتصرون، لكن هتلجأوا بعد كده الحرب دفاعية هترتدوا، ماشي؟ فتكلفة النصر كانت رخيصة، رخيصة للغاية، إنك أنت بس تهاجم هكذا، تمام؟ ولكن هؤلاء نكصوا على أعقابهم. وأنا ضربت لك المثال إنه لما يكون في ناس مستمسكين بالإسلام يعز الإسلام ويخاف الناس منا جميعا، زي ما حصل في الأندلس وزي ما حصل في أماكن كثيرة، لكن ساعة تلتصق بالأرض وتتخذ كتاب الله وراءك ظهريا ولا تعتد بالوحي خلاص الموضوع منتهي، ماشي؟ فقالوا يا موسى هكذا دون مخاطبة بالنبوة دون مراعاة لمقام النبوة الشريف. تمام. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في مقابل بقى بني إسرائيل كانوا إذا نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نادوه بالنبوة ونادوه بالرسالة، كانت أبواب رسول الله تقرع بالأظافير كده، مش كده، كده تقرع بالأظافير. وكانوا إذا وقفوا أمامه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحدهم أن يملأ عينيه منه. سيدنا عمرو بن العاص قال أنه ما كان يستطيع النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء وخجلا منه. قال ولو سئلت أن أصف رسول الله اليوم ما استطعت أن أصفه. ليه؟ لأن كان فيه أدب، فيه احترام، فيه توقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعيد بن المسيب كان إذا حدث حديث رسول الله حدثه مطاب، ولما كان في سياقة الموت كان يحتضر عليه رحمة الله، فقال لأولاده لما أراد أن يحدث عن رسول الله أقعدوني لا أحدث بحديث رسول الله وأنا وأنا مضطجع أبدا. وكان أيوب السختياني إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا. فالأمور عند الصحابة غير بني إسرائيل، عشان كده انت خدت التفضيل، لكن هو لم يأخذ التفضيل. قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون. بس الأول قالوا إيه؟ قالوا إنا لن ندخلها أبدا على التأبيد، أبدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، يعني بص خلي ربك يفتح لنا المكان ده وندخله، ماشي؟ يا إما إيه؟ يا إما إحنا قاعدون. واذهب أنت وربك، ربك أنت كيها يعني، يعني كل مرة كل مرة كل مرة على هذه الشكلة، كل مرة بهذه الطريقة، كل مرة ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك، اذهب أنت وربك. وكمان أنت يعني حتى ما فيش فصل، ما فيش كلام أدب، ما فيش كلام تفصيل لسيدنا موسى عليه السلام، ولا احترام ولا أي شيء. هؤلاء القوم فوق، أنت عايز تروح تصالح معهم وتطبع معهم، انظر ماذا فعلوا مع موسى عليه السلام، فماذا سيفعلون معك؟ إذا كان هذه حالهم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أسف خالنا، وبس الجهاز هو اللي كان فيه إشكال، لكن يعني أصلح العطل الآن، فمعذرة أنا سأكمل حتى وإن لم يكن الحضور كبيرا، يعني عشان بس من أجلش القصة لبكرة إن شاء الله رب العالمين. فخلي القصة يعني نكملها الآن، وما توقفنا عنده خلال البث الأول هو أن موسى عليه السلام وقف بنو إسرائيل فقالوا له: يا موسى خلاص اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، أو قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. طبعا هذا الكلام إخواني بينم عن العقلية اليهودية والعقلية الإسرائيلية عموما، لأن العقلية اليهودية والعقلية الإسرائيلية هي عقلية تحب الدنيا وتلتصق بالدنيا ولا تريد أن تتخلص منها بحال من الأحوال، بل هو المشكلة الأساسية عنده دائما هي الحياة الدنيا، وهذا هو الذي جعلهم يكذبون بالأنبياء، بل ويصل الأمر بهم إلى قتل الأنبياء. طبعا نحن في البث السابق على هذا قلنا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الفارق ما بينهم وبين أمة بني إسرائيل كان فارقا كبيرا وكان فارقا عظيما. الفارق الكبير يتضح في غزوة بدر لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته، وكان هذا الخروج على غير إرادة إرادة بعض الصحابة، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول: دون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ذات الشوكة اللي هو السلاح، لأن طبعا حضرتك عارف أن السلاح كله فيه شوكة، يعني زي الإبرة زي الطرف المدبب في الأخير، سواء كان في السيف أو في السهم أو في أو في الرمح. فالذي جرى والذي كان أن هؤلاء الصحابة بعضهم كان كارها للقتال، ولكن هذه الكراهية كانت الكراهية العادية أن ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال عز وجل عنها: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب الصحابة نفسهم كيف كانت حالهم رضوان الله عليهم؟ كانت حال الصحابة وهم قد خرجوا لملاقات المشركين في بدر أن الصحابة كلهم على بعضهم ما يكملوش 314 أو 17 أو 19 أو من 314 إلى 319، بينما الجيش المكي القرشي كان قد وصل إلى كام؟ وصل إلى 1000 رجل، وكانوا مدججين بالأسلحة ومعهم سلاح التمويل ومعهم ما معهم من كل مؤهلات الانتصار. حتى يعني المكان الذي وقف المسلمون فيه إن أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، لو تعدتم لاختلفتم في الميعاد. فالمسلمون حتى الأرض التي كانوا وقفوا عليها كانت أرض عبارة عن كانت أرض عبارة عن رمال تسوخ فيها الأقدام، أما المشركون فقد وقفوا على أرض صلب، والمسلمون لم يكن لهم ذكر في العالم وقتها، ما أحد يعرفهم ولا أحد يعلمهم من قريب أو من بعيد. ورغم ذلك وقف المسلمون يومئذ لما تحتم اللقاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها القوم. فخرج أبو بكر فتكلم فأحسن، وخرج بعد ذلك سيدنا عمر فتكلم فأحسن، ولكن وحتى سيدنا المقداد رضي الله عنه ورضاه تكلم فأحسن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد من؟ كان يقصد الأنصار. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح الأنصار ولما بايعه الأنصار كانت البيعة بينهم وبين رسول الله أن يحموه وأن يحفظوه وأن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم، لكن داخل المدينة وليس خارج المدينة. فعندئذ وقف سعد فقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إنا قد آمنا بك وبايعناك، فامض لما أمرك الله تبارك وتعالى به، فوالله لئن مضيت فخط بنا هذا البحر أو وصلت بنا إلى برك الغماد لنكونن معك ولنقاتلن معك، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. إذن الصحابة استفادوا من القصص القرآني الذي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأنهم فعلوا عكس ما فعل بني إسرائيل. وده كان فهم الصحابة لقصص القرآن، وفهم الصحابة لما حدث مع الأمم السابقة، أن يتوخوا الوقوع في نفس المزالق التي وقع فيها القوم، أن يسقطوا في الفخاخ التي سقط فيها القوم. كان المسلمون يخافون من هذا ويتركون، لكن نحن نتبع سننهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه إيه وراءهم. تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا معه واستفادوا من إيه؟ واستفادوا من القصص السابق، واستفادوا من أفعال بني إسرائيل فلم يكرروا. لكن ماذا فعل موسى عليه السلام؟ توجه إلى رب فقال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ولذلك هذه الآية اتخذها دليلا على أن اللذين كان مؤمنين، قال: رجلان من الذين أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، قال إن الرجلين دول مين؟ سيدنا موسى سيدنا هارون عليهما السلام، لأن الآية تدل على كده، السياق يدل على كده. لأن سيدنا موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال: إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ولم يذكر الإيه؟ ولم يذكر رجلين مؤمنين، ما قالش أنا وأخي والاثنين المؤمنين دول. فكأن القوم من بني إسرائيل جميعا كانوا على قلب رجل واحد في العصيان، وعلى قلب رجل واحد في كراهية الجهاد في سبيل الله، وعلى قلب رجل واحد في عدم طاعة أمر الله عز وجل. فافرق يعني خل في فارق، خلاص افصل بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني ايه؟ يعني يا ربي لا تجعلني مثلهم، ولا تعاقبني خلاص مثلهم، لأن هؤلاء قوم فاسقون، يعني خارجون عن طاعة الله وخارجون عن أمر الله عز وجل. لكن الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي اليسر والعسر، لكن دول يريدون يريدون الرخاء فقط، يريدون اليسر فقط. فكان الأمر من الله عز وجل كالآتي: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. كانت العقوبة أن ربنا حرم على بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة اللي هي فلسطين أو بيت المقدس 40 سنة كاملة. ليه بقى؟ لأن 40 سنة دي مدة الأجيال اللي ربها فرعون. فرعون لما رب أجيال قذرة، رب أجيال على الجبن، رباهم على المذلة، والذليل لا يصلح أن يكون قائدا، ولا يصلح أن تكون له دولة، والذليل يخشى أن يمسك بالسيف. عشان كده ربنا لما اختار الأمة الإسلامية اختار الأمة التي تقاتل ولا تجبن، اختار الأمة التي فيها عزة. الرجل العربي كان عنده عزة، كان لا يخشى القتال ولا يجبن بحال من الأحوال. تمام. ومسألة الشجاعة عنده دي كانت مسألة يعني غير محل يعني مناقشة، ليست محل مناقشة بحال من الأحوال. لكن دول الجبناء، المسلمون قاتلوا العالم كله، قاتلوا قومه، ثم قاتلوا المرتدين، ثم قاتلوا الفرس، ثم قاتلوا الروم، ثم قاتلوا بعد ذلك الأتراك في السن أو في المنطقة اللي هي بعد الجيل الثالث، ماشي، هي منطقة ما وراء النهر، وبعد كده قاتلوا في السن، وبعد كده راحوا قاتلوا في الأندلس، لحد ما وصلوا إلى الأمريكا زي الخشخاش كما قال المسعودي في تاريخه. فهنا هؤلاء لا يستطيعون الإقامة في دولة، فالمفترض أن تطلع أجيال جديدة، الأجيال الجديدة اللي هي ثاني صوتي صوتي أقطع ثاني طب كده بيقطع برضه نحضر